بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر عباده بالجماعة ونهاهم عن الفرقة وشق عصا الطاعة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فإن من أعظم نعم الله تعالى التي تستوجب الشكر نعمة الأمن والأمان، فهي من المنن التي امتن الله تعالى بها على عباده. قال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى جعل نعمة الأمن من أعظم المنن التي يمتن بها على عباده، فإن الله سبحانه وتعالى مكن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين في الأرض واستخلفهم فيها، وأبدل أهل الإيمان بعد خوفهم أمنا يعبدونه لا يشركون به شيئا، وأقام بهم الحق ومنار الإسلام والدين. يقول العلامة الماوردي: قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يعني مكة وحرمها، وارزق أهله من الثمرات. قال: لأنه كان واديا غير ذي زرع، فسأل الله تعالى أن يجعل لأهله الأمن والخصب ليكونوا بهما في رغد من العيش، فأجابه الله تعالى إلى ما سأل، فجعله حرما آمنا بسؤال إبراهيم عليه السلام إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. كما امتن الله سبحانه على عباده المؤمنين بحفظ أوطانهم وبلادهم ما استمسكوا بدين الله تعالى، الذي قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإن من المتقرر عند العقلاء أجمعين أن في ضياع الأمن فوات المصالح وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال، حتى يصبح المرء لا يأمن على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله ولا على أهله وولده. ولما كان الإسلام دينا تنتظم فيه جميع شؤون الحياة وتصلح به أمور معايشهم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لذلك نظاما بديعا شاملا تستقيم به العبادات والمعاملات، فإنه الدين الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى العليم الحكيم، الذي دل عباده على ما يصلح لهم دينهم ويصلح لهم دنياهم. وكان الواجب معرفة أن الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله عز وجل هو الهادي إلى عافية المرء في دينه وفي دنياه، وأن كل ما سواه من الشرائع والأنظمة فهو مفتقر إلى الكمال الذي جعله الله سبحانه في دينه وحكمه وشرعه. فالأمن والأمان كله في دين الله تعالى وفي حكمه وفي شرعه. قال الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمراد أن الخليل عليه السلام أخبر قومه بأن الأصنام التي يعبدونها لا تورثهم الأمن في دنياهم ولا في آخرتهم، ولا تورثهم الأمن من عذاب الله تعالى، وإنما يكون الذي يورث الأمن عبادة الله تعالى وحده وإخلاص الدين له. قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى: يقول: كيف أخاف وثنا تعبدونه من دون الله، يقول: كيف أخاف وثنا تعبدون من دون الله لا يضر ولا ينفع، ولا تخافون أنتم الذي يضر وينفع، وقد جعلتم معه شركاء لا تضر ولا تنفع، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، أي بالأمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة، الذي بيده الضر والنفع، أم الذي يعبد ما لا يضر ولا ينفع،
يضرب لهم الأمثال ويصرف لهم العبر ليعلموا أن الله هو أحق أن يخاف ويعبد مما يعبدون من دونه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فما هو الأمن الذي يطلبه بنو آدم؟ وما هي أسباب حصوله؟ وما هي مهددات زواله؟ وما هي آثاره على الفرد والمجتمع؟ إن الأمن الذي يطلبه بنو آدم نوعان: أمن في الدين وهو الأمن الذي يكون من الزيغ والضلال، وأمن في الدنيا وهو الأمن على مصالح الدنيا كالنفس والمال وغيرها. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وإن من عظيم البلاء والكرب أن يبتلى الإنسان في دفع ما يحفظ عليه دينه ودنياه مما يوشك أن يكون سببا في زوالهما. وإذا كان الإنسان يبتلى في دينه فلا أن يكون يبتلى في دنياه من باب الأولى. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن الإقبال عليه فيه كمال الأمن وذهاب الخوف. فقال سبحانه: وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فأخبر سبحانه أن الإقبال عليه أمن، وقال سبحانه: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن من أعظم مظاهر حصول الأمن بالله تعالى ما أنجزه الله تعالى من وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم بدخوله مكة وطوافه بالبيت هو وأصحابه رضي الله عنهم. فقال الله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وهذا الأمن إنما حصل لهم بإيمانهم بربهم وإيمانهم بصدق وعده لأهل الإيمان، وهذا هو الذي يتحقق لكل من آمن بالله ورسوله وصدق بوعده، كما مر في قوله سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وغيرها من الآيات. وأما أمن الدنيا فهو بلا شك ولا ريب تبع لأمن الدين، وإن دفع الخوف من فساد الدنيا إنما ينبغي أن يكون تابعا لدفع الخوف من فساد الدين، فإن أمن الدنيا نعمة والنعم لا تزول إلا بترك شكرها. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذكره: وأخذنا هؤلاء الذين كفروا بآياتنا من مشركي قريش ببدر بذنوبهم، وفعلنا ذلك بهم لأنهم غيروا ما أنعم الله عليهم به من ابتعاثه رسوله منهم وبين أظهرهم بإخراجهم إياه من بينهم وتكذيبهم له وحربهم إياه، فغيرنا نعمتنا عليهم بإهلاكنا إياهم كفعلنا ذلك في الماضين قبلهم ممن طغى علينا وعصى أمرنا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وإن العاقل ليتصور أن نعمة الأمن تطلب على الدوام وليس عاقلا من سعى في زوالها، فبالأمن تؤمن السبل، وبالأمن تحفظ الدماء، وبالأمن تحفظ الأعراض وتصان الأعراض، وبالأمن تحفظ الأموال، وبالأمن يعبد الله سبحانه وتعالى، وبالأمن يحفظ الدين وتحفظ أصوله وتحمى حمى الإسلام. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد نبه عباده على أصول حفظ هذه النعم، وحذرهم سبحانه أشد تحذير من السعي في زوال النعم وتبديلها وتغييرها. وصدق الله سبحانه وتعالى حين قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. والله سبحانه وتعالى قد ذكر الأمن في كتاب، ومنه ما أشرنا إليه فيما سبق من قول الله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال الله سبحانه وتعالى في ذكر ما كان عليه قوم سبا: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بسبب تبديل هذه النعمة وتغييرها، فقال الله سبحانه وتعالى: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولذلك كان العاقل يجب عليه أن يعتبر بالقرون السالفة الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، فبدلوا نعم الله سبحانه وتعالى وتركوا ما جعله الله سبحانه وتعالى لهم من النعم، فكانت العاقبة زوال تلك النعم والتي منها نعمة الأمن. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. واعتبر في ذلك بحال كل من سلف من الأمم، فالله سبحانه وتعالى قد أخبرنا ما كانوا فيه من النعم، ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بزوال ما كانوا فيه من النعم بتبديلهم نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم كفرا به سبحانه وجحدا لنعمه وتركا لشكرها، فكانت تلك العاقبة ما صار لهم من زوال تلك النعم. كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنعمة الأمن وفضلها إشارة منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى وجوب شكرها، فقال صلوات الله وسلامه عليه: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فتأمل فيما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمور من حازها فكأنما حاز الدنيا: أولها الأمن في السرب، والمراد بالسرب الجماعة، والثاني العافية في الجسد أو في البدن، والثالث أن يكون عنده قوت يومه أي طعام يومي، فمن ملك ذلك فكأنما حيزت له الدنيا. فالأمن نعمة من الله سبحانه وتعالى تستدعي وتسترعي شكر العبد لها والعناية بها والمواظبة على العمل بمقتضاها حتى يجعل الله سبحانه وتعالى للعبد فيها بركة، فإن تلك النعم كما أسلفنا تزول بترك شكرها. ومما ينبغي التنبيه هنا عليه هو أن الأمن من أعظم أسباب حصوله أن يحفظ العبد الإيمان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأن يعمل بمقتضى ذلك الإيمان، وهذا قد مر تفصيله فيما سبق. وكذلك فإن من أعظم أسباب حصول الأمن اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن في اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمن والهداية، فالأمن إنما يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تأمل فيما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن المنن التي امتن بها على أهل الإسلام، فقال الله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وهذا إنما حصل بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن من أعظم أسباب حصول الأمن لزوم كتاب الله تعالى والاهتداء بما فيه من الهداية. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. والهداية التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه هداية تكون للعبد من كل ضلالة وكل انحراف وكل زيغ وعن كل قلة توفيق، وهذا من دقائق المسائل التي قد لا يلتفت لها بعض الخلق. ويقول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالأمن قرين الهداية والخوف قرين الضلالة، والقرآن كله أمن ولا يدل إلا على الأمن، وترك كتاب الله سبحانه وتعالى فيه الضلالة والضلالة فيها كل الخوف. قال الله سبحانه وتعالى فيما أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لأجمع على عبد من عبادي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، وإن هو خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. ومما يسترعي عناية الخلق وجوب الخوف من مهددات زوال نعمة الأمن، والتي أعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى القائل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء، والهداية إلى الصراط المستقيم، فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا لا بشرك ولا بمعاص حصل لهم الأمن التام والهداية التامة، وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة أن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية ولا أمن، بل حظهم الضلال والشقاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن أسباب أو ومن مهددات زوال الأمن ترك طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن في طاعة الله سبحانه وتعالى والاستقامة على أمره ودينه وشرعه وتوحيده الأمن، وبمفهوم مخالفته أن في ترك الإيمان بالله سبحانه وتعالى والاستقامة على أمره ذهاب الأمن وحصول الخوف. ثم هنا تأتي مسألة مهمة، وهي أن بعض أهل الضلالة وأهل الغواية الذين طمس الله سبحانه وتعالى على بصائرهم قد تركوا بعض ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله من الحقوق العظام التي يصان بها أمن المجتمعات وأمن الأفراد، فخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى فيما افترضه عز وجل من أسباب حفظ المجتمعات والتي تقوم بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة للحاكم وترك الإحداث في الدين. فإن هذه الثلاث بها يكمل العقد، ويصح للعبد انتظام سلك الأمن ورغد العيش وصلاح الحال والمآل، بل به تنتظم أمور الشرائع وحصول عبادة الله سبحانه وتعالى. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما تحذير من انتهاك ما أمر الله سبحانه وتعالى به من حفظ هذه الأصول الثلاث التي ذكرناها من لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة للحاكم وترك الإحداث في الدين. فالله سبحانه وتعالى قد نبه المسلمين على ذلك، ونبههم رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر الله سبحانه وتعالى بالجماعة ولزومها، وأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالجماعة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. ثم الأصل الثاني وهو السمع والطاعة للإمام، ومن مقتضياته ترك الخروج عليه. والله سبحانه وتعالى قد دل هذه الأمة على هذا الأصل العظيم، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ودل عليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فقال صلوات الله وسلامه عليه: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. فلزوم الجماعة عصمة من الفتن وعصمة من زوال الأمن. وتأمل في ذلك واعتبر بما قاله الله سبحانه وتعالى ممتنا به على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. ثم تذكر واعتبر في الأصل الثالث وهو ترك الإحداث في الدين، فإن من أعظم ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وترك مخالفته والإحداث في دينه. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الوصايا التي فيها تقوى الله سبحانه وطاعة ولي الأمر، ثم أخبر بحصول الاختلاف والفتن، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم بالمخرج من ذلك فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ثم أخبر صلى الله عليه وآله وسلم مما يخالف ذلك المخرج من الفتن والاختلاف، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالإحداث في الدين مناف لذلك الدواء الذي دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته عليه، وهو لزوم سنته صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وإن الأمن له آثار تحصل على الفرد وتحصل على المجتمع، فمن آثار الأمن على الأفراد أن الأمن به يحصل للعبد قيامه بأمر الله سبحانه وتعالى وتوحيده أولا. فلا عبادة تهنأ للعبد على ما أمر الله سبحانه وتعالى به إلا بحصول الأمن. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى المستضعفين في الأرض بأن يخرجوا من الديار التي لا يستطيعون فيها عبادة الله سبحانه وتعالى، أي بسبب ذهاب أمنهم على دينهم. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وهو إخبار من الله سبحانه وتعالى بأن الأمن مهم للعبد لأجل أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى الذي افترضه عليه. ومن آثار الأمن على العبد استقرار معايشه وصلاح حاله ودنياه، فبالأمن يحصل للعبد أمانه على نفسه وعلى دمه وعلى أهله وعلى عرضه وعلى ولده. وبالأمن يمكن للعبد أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى عليه في أهله، في تربيتهم وفي القيام بحقوقهم وأداء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من النفقات وغير ذلك. وبالأمن يحصل للعبد رعاية شؤونه ومصالحه وسعيه في مكاسب الدنيا، والتي لولاها لولا الأمن لما حصل له ذلك. ومما يحصل بالأمن أن العبد إذا حصل له الأمن انشغل عما لا ينفعه وعما لا يعنيه من الخوض في شؤون العامة وشؤون السياسة التي هي ليست مما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه الخوض فيها، بل ما مما حرم الله سبحانه وتعالى عليه الخوض فيها. وكذلك الأمن له أثر عظيم على المجتمعات، فالأمن إذا ذهب وإذا زال فإنه تحصل للمجتمعات الاضطراب، ويحصل في المجتمعات زوال الدول وزوال اقتصادها وانتشار القتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال. وهذا ما أدركته بصائر الناس مما حصل في بعض بلاد الإسلام حين زال الأمن وحل الخوف وحصل ما حصل من ترويع الآمنين وغير ذلك من المفاسد العظام. ثم هنا تأتي قضية أخرى، وهي من المداخل التي بها يكون زوال الأمن. شريعة الإسلام قد جاءت بأصل عظيم به تنتظم أمور الخلق، فالعبد مأمور بأن يلزم طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومأمور بترك الإحداث في دين الله عز وجل واتباع الأهواء والآراء التي تضل العبد عن دين الله عز وجل وتلبس عليه الحق بالباطل وتجعل له الباطل مزينا في صورة الحق، فلا هو يعرف طريق صلاح النفس ولا سبيل إصلاحها بسبب التباس الحق عليه. وهذا في حقيقته ما حصل للخوارج الذين نزعوا اليد من الطاعة وفارقوا الجماعة وأحدثوا في دين الله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به عليهم سلطانا، فتركوا منهاج العلماء الربانيين وسبيله الواضح الذي به تقوم الحجة عليهم بما أمر الله سبحانه وتعالى به لكل من جهل شيئا من أحكام هذه الشريعة. وضرب منهم قد حصل لهم اتباع بعض الشبهات التي لم يفهم فيها مراد الله سبحانه وتعالى ولا مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان الخوارج من أضل الفرق التي نبتت في دين الإسلام، وقد سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمارقين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم: شر قتلى تحت أديم السماء، خير الناس من قتلهم أو قتلوه، كلاب جهنم، كلاب جهنم، كلاب جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. وهذا كله لأجل ما هم عليه من الخطر العظيم الذي به يضلون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى وعن شرع الله عز وجل، ويذهبون الأمن فبفعلهم هذا الذي تزول به نعمة الأمن تترك عبادة الله عز وجل، وبفعلهم هذا الذي به تزول نعمة الأمن تترك طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينشغل الناس عما أمر الله سبحانه وتعالى به في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي بالعبادة لله سبحانه وتعالى وحده، ينشغل الناس عن ذلك بطلب إذهاب ذلك الخوف وطلب حلول الأمن. ولذلك كان من أعظم الجنايات السعي في نزع اليد من طاعة الإمام وولي أمر المسلمين، وإن من أعظم الوسائل التي اتخذها كثير من الناس على جهل وقلة علم الخوض في شؤون ولي الأمر وكثرة الكلام في ذلك والخوض فيه في مجالسهم العامة وما يسمى بالتنظير والتحليل في سياسات ولي الأمر. فولي الأمر له نظرة واسعة، الأولى إحسان الظن به فيها، وليس ذلك الرجل المتكئ على كرسيه في بيته ومنزله أمام الشاشات فيما يرى ويسمع ويفتش في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس هو كالذي معه الأنظمة والجيوش والاستخبارات والوزراء وأنواع ومختلف الاتصالات، ليس سواء في اطلاعهم ونظرهم وإحاطتهم بما تصلح به البلاد ويصلح به العباد. ولذلك كان من أعظم البلاء الذي ابتلى به الناس في هذا الزمان وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى صار كل من أراد له حظ من الخوض في أمور السياسة بعلم أو بجهل، وصار يرى له الحق في تصحيح فعل ولي الأمر أو تخطئته دون إحاطة بما وراء ذلك من المسائل والأخبار والأحوال التي لربما لو أنه اطلع عليها لكان أحرص من ولي الأمر في القيام بما قام به ولي الأمر. ثم تأتي قضية أخرى ينبغي التنبيه عليها، وهي من أعظم وسائل زوال الأمن وذهابه وإبداله بالخوف، وهو الدعوة إلى المظاهرات والاعتصامات بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحيانا، وبدعوى الحرية أحيانا، وبدعوى المطالبة بالحقوق أحيانا أخرى. ولا شك ولا ريب أنه ما قامت مظاهرة من المظاهرات إلا وحصل فيها من الفتن ما الله سبحانه وتعالى به عليم، وكثير من تلك المظاهرات قد أعقبتها كثير من المفاسد التي هي نوع وضرب من ذهاب الأمن وإبداله للخوف. ويقبح الأمر إذا كان هنالك من يدعو إلى تلك المظاهرات والاعتصامات باسم الدين وباسم الشريعة، فالمظاهرات والاعتصامات لا علاقة لها بالدين ولا بالشريعة، ولم يأمر بها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عرفها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان وسادات الأمة من الأئمة الأربعة وغيرهم، بل إن النصوص الشرعية قد دلت على أن المظاهرات والاعتصامات إحداث وابتداع لا أصل له في دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن تتبع كيف بدأت تلك المظاهرات والاعتصامات في أول نشأتها يعلم يقينا أنها إنما استحدثت من التشبه بغير أهل الملة وأهل الإسلام، فالداعي إلى المظاهرات والاعتصامات قد خالف الشريعة من عدة وجوه: بالإحداث في الدين والتشبه بغير المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، أي من غيرهم؟ والحق أن المظاهرات والاعتصامات ليست أبدا من وسائل المطالبة بالحقوق، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم منبها على ذلك ومحذرا منه. فلما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقنا؟ نعم، يقول: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثالثة: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ومن رجع إلى فتاوى كبار علماء الإسلام في هذا العصر لا يجد منهم إلا التحذير والتنبيه على أن المظاهرات والاعتصامات تعطيل لمصالح البلاد والعباد وإبدال الأمن بالخوف والفوضى والتشويش والفتن التي نهت عنها شريعة الإسلام. ثم من تأمل في أدلة القائلين بجواز المظاهرات والاعتصامات يجد أنها إنما هي مرو من المتشابهات والشبهات التي لا يجوز القول بها ولا يحل للإنسان أن يفتري على الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك لا تجد في أئمة الإسلام المهديين الذين نور الله سبحانه وتعالى بصيرتهم واحدا ممن يقول بجواز الاعتصامات والمظاهرات، وإنما يقول ذلك بعض رؤوس الفتن من أرباب الأحزاب والجماعات الحزبية التي تدعو إلى مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله في السمع والطاعة لولي الأمر. وخاتمة المسائل التي ذكرناها هنا وهي وصية وذكرى لأهل الإسلام بأن يحفظوا حق الله سبحانه وتعالى في توحيده، وحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اتباعه، وحق ولاة الأمر في السمع والطاعة لهم، وحق أهل الإسلام في لزوم جماعتهم التي تكون تحت ولي الأمر، وحق الإسلام الذي هم منتسبون إليه. والفاروق عمر رضي الله عنه يقول: ألا إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولاني وإياكم بنعمته ومنته سبحانه، إنه جواد كريم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.